إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم سلاح المقاطعة. من إعداد عبد الرحمن القاسم. تقديم نجلاء محمد. إخراج زكريا الهاتف.
لا يمكن للأمة أن تنتصر وتهزم عدوها ما لم تواجهه في كل المجالات، وبلا شك فإن من أهم مجالات المواجهة هو استخدام سلاح المقاطعة والعمل به بشكل مستمر وبدون أي كلل أو ملل. فالعدو حينما يرى أن الأمة تقاطعه سيشعر بأنه منبوذ وأنه لن يستطيع أن يحقق الأهداف التي يرسمها أو المؤامرات التي يدبرها للنيل منها. والأهمية في المقاطعة أنها تكون في كل ما يمكن أن يؤثر على العدو وما يمكن أن يلحق الضرر به. وفي التاريخ المعاصر لدينا الشواهد المهمة التي تثبت أهمية المقاطعة ودورها في التأثير على العدو، وما نتمناه هو أن تعود تلك الأيام التي كان زعماء الدول العربية يدركون فيها أهمية المقاطعة في مواجهة العدو الإسرائيلي. من أبرز الشواهد التي نذكرها عن أهمية المقاطعة هو إعلان جامعة الدول العربية في العام 1945 للميلاد عن مقاطعة العدو الإسرائيلي لو تم العمل به بشكل دائم. لكن قبل الحديث عن ذلك، فإننا سنذكر ما سبقها من مبادرة شعبية عربية وفلسطينية لمقاطعة المؤسسات الصهيونية التي كانت تدعم اليهود ما قبل إعلان قيام الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد بدأت المقاطعة العربية للمصالح اليهودية في 1922، أي قبل 26 سنة من إعلان قيام الكيان الصهيوني، حيث كانت المقاطعة تنبذ التعامل مع أي تجارة مملوكة من قبل اليهود خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين. ومن اهتمام العرب في فلسطين بالمقاطعة لليهود، فإنه كان إذا تم اكتشاف نقض بعضهم للمقاطعة فإنهم يتعرضون للهجوم من قبل إخوتهم ويتم تخريب بضائعهم، وذلك خلال ثورة البراق في القدس عام 1929. وثورة البراق تلك هي أول انتفاضة فلسطينية كبرى ضد محاولة تهويد القدس في عهد الانتداب البريطاني، وتعتبر هذه الثورة نقطة تحول في الوعي الوطني الفلسطيني ومحطة تأسيسية للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال. وبعد ثورة البراق اتخذ العرب مقاطعة أخرى أشد فرضت على التجارة اليهودية، وطلبت من كل العرب في المنطقة الالتزام بشروطها. أما اللجنة العربية التنفيذية للبرلمان السوري الفلسطيني فقد نادت بمقاطعة التجار اليهود في عام 1922 وعام 1934، واتحاد العمال العرب نفذها. كل تلك المبادرات الشعبية الطوعية توجت بالإعلان الرسمي في 2 ديسمبر عام 1945 من قبل مجلس جامعات الدول العربية عن مقاطعة رسمية للبضائع اليهودية، واعتبرها غير مرغوب فيها داخل الدول العربية. وطالب الإعلان كل المؤسسات والمنظمات والتجار والأفراد العرب برفض التعامل بالبضائع الصهيونية أو توزيعها أو استهلاكها، وقد جاء ذلك القرار دعماً وتأييداً ومساندة للفلسطينيين ضد اليهود الصهاينة.
لليوم المقاطعة الطوعية للأفراد حققت إنجازات مهمة على صعيد تقويض صورة إسرائيل بالعالم وعدم التطبيع مع فكرة التعامل الطبيعي مع دولة استعمار استيطاني. فعلى قدر أهمية المنجزات اللي حققتها حركة مقاطعة إسرائيل بالسنوات الأخيرة، تبقى متواضعة بقدرتها على الضغط على إسرائيل لوقف قتل الجماعي للفلسطينيين بصورة ملحة وعاجلة مع اللي عم بيصير اليوم بغزة. بشكل عام بعد إسرائيل قادرة على تحمل أعبائه مع تسجيل اقتصاد نمو شبه دائم بالعقود الثلاثة الأخيرة، على الرغم من توسع دائرة المقاطعة، والسبب أنه التأثير البالغ صعب يتحقق إذا ما وصلت المقاطعة إلى حد مقاطعة الدول لإسرائيل، تحديداً مثل ما بتشير تجربة مقاطعة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا.
نص قرار المقاطعة الذي أصدرته الجامعة العربية عام 1945 على التالي: إن المنتجات والمصنوعات اليهودية في فلسطين غير مرغوب فيها في البلاد العربية، لأن إباحة دخولها للبلاد العربية تؤدي إلى تحقيق الأغراض السياسية الصهيونية. وعن تفاصيل ذلك القرار فقد تضمن 3 درجات: الأولى مقاطعة البضائع والخدمات المصدرة من الكيان الصهيوني وتسمى بالمقاطعة من الدرجة الأولى، الثانية مقاطعة الشركات غير العربية التي تتعامل مع الكيان الصهيوني وتسمى بالمقاطعة من الدرجة الثانية، الثالثة مقاطعة الشركات التي تشحن بضائعها من خلال المنافذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتسمى بالمقاطعة من الدرجة الثالثة. وفي مرحلة ما نفذت هذه المقاطعة من كافة الدول العربية، وكانت تتم هذه المقاطعة بإشراف مكتب خاص من جامعة الدول العربية يسمى بمكتب المقاطعة المركزي، وله فرع في كل دولة من الدول العربية المشاركة، وكان مقر المكتب الأساسي في دمشق، ولكن في الفترة ما بين 1993 وحتى العام 2002 لم تجتمع الهيئة المنظمة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
سلاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الصهيونية والأمريكية يعد سلاحاً فعالاً ومهماً في مواجهة العدو الصهيوني وراعيته أمريكا، وهو أيضاً موقف إيماني مقدس على كل مسلم. ومع الحرب الإجرامية على غزة التي يشنها العدو الصهيوني بدعم ورعاية أمريكية، قامت شركات تجارية عديدة بدعم الكيان الصهيوني بملايين الدولارات للحرب التي يشنها على غزة، والتي تكلفه يومياً أكثر من 260 مليون دولار، وذلك طبعا حتى حسب تقديرات متخصصين. كما أن مبيعات الشركات الإسرائيلية توفر تمويلا هائلا للكيان الصهيوني في حروبه على الشعب الفلسطيني ومؤامراته على الأمة، إذ أن كل دولار يدفع لهذه الشركات يسهم في قتل طفل أو امرأة في غزة. ومنذ بدأت الحرب الإجرامية الصهيونية على قطاع غزة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي دعوات وحملات مكثفة تطالب بمقاطعة جميع البضائع الإسرائيلية والشركات الداعمة لكيان العدو الصهيوني بشكل مباشر. الخسائر المتوقعة التي قد تتعرض لها دول داعمة للكيان الصهيوني مثل أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول، اعتراضا على الهجوم الوحشي لقوات إسرائيل على سكان غزة ومحاولة الإبادة والتهجير لهم، قد تصل إلى حد 1 تريليون دولار، حيث أنه يوجد ما يقرب من 2 ملياري مسلم يمكنهم مقاطعة منتجات وشركات الدول الداعمة لإسرائيل، وأن تلك الدول ستضطر لمراجعة مواقفها وتصحيحها إن لزم الأمر، حيث أنها لن تستطيع تحمل ذلك.
كان لقرار المقاطعة الذي أعلنت عنه جامعة الدول العربية في عام 1945 تأثيره الكبير على العدو الإسرائيلي، ولذلك فإنه استعان بأمريكا لمواجهته. في نفس الوقت فقد أدركت أمريكا خطورة ذلك القرار، وأن بقاءه في طور التنفيذ والعمل به سيؤثر على العدو الإسرائيلي وسيضعف اقتصاده وسيعزز من العداء له بين أوساط الشعوب العربية، وهذا ما جعلها تعمل على إلغائه. ففي السبعينيات تزعمت ما تسمى باللجنة الأمريكية اليهودية المحاولات لتمرير قانون جديد ضد مقاطعة الدول العربية للعدو الإسرائيلي، وفي عام 1977 مرر الكونغرس الأمريكي القانون ووقعه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. ووفقاً لهذا القانون فإن غرامات تفرض على الشركات الأمريكية التي تتعاون مع المقاطعة، ولمراقبة تطبيق هذا القانون تم إنشاء مكتب خاص سمي بمكتب الامتثال ضد المقاطعة كجزء من وزارة التجارة الأمريكية.
مشروع قانون مكافحة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها الذي يناقش مجلس الشيوخ احتمالات تضمينه كبند إضافي إلى ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، يشبه مشروعا آخر بين يدي مجلس النواب منذ شباط فبراير الماضي. كلا المشروعين يقضي بحظر مقاطعة إسرائيل على الأمريكيين ومعاقبة أي جهة تقرر ذلك. وقد شجع تحرك الكونغرس حاكم ولاية نيويورك ومن قبله حاكم إلينوي لاتخاذ قرارات تحظر المقاطعة، وتعتبر ذلك انتهاكا لقانون الولاية.
نحن ضد حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية. ببساطة، إذا قطعت إسرائيل فإن نيويورك ستقاطعك، وإذا سحبت استثماراتك منها سنقوم بالمثل، وإذا فرضت عقوبات عليها ستفرض نيويورك عقوبات عليك.
لكن الأسوأ مما فعلته أمريكا كان هو ما حدث لقرار المقاطعة في الواقع العربي نفسه، فأمريكا وإسرائيل لم تكن لتؤثر لو لم يكن هناك خيانة عربية، فقد كانت مصر أول دولة تتخلى عن المقاطعة، حيث فعلت ذلك في عام 1980 بعد توقيعها على معاهدة الخيانة أو ما سموه بمعاهدة السلام مع العدو الإسرائيلي في العام 1979. فبعد ذلك التوقيع تم فتح مضيق تيران وخليج العقبة أمام التجارة الصهيونية بدون مضايقة لأول مرة منذ عقود. ومضيق تيران هو ممر مائي استراتيجي هام في شمال البحر الأحمر، يفصل بين شبه جزيرة سيناء مصر وشبه الجزيرة العربية السعودية، وتوجد فيه جزيرة تيران وجزيرة صنافير، وهو الممر البحري الرئيسي والمنافس للملاحة إلى موانئ العقبة في الأردن وأم الرشراش التي يسميها العدو الإسرائيلي إيلات. أما خليج العقبة فهو فرع شمالي ضيق من البحر الأحمر، يفصل بين شبه جزيرة سيناء غربا وشبه الجزيرة العربية شرقا، وهو المنفذ البحري الوحيد للأردن وفلسطين على البحر. ومما يؤسف له أنه بعد فتح المضيقين أصبحت مصر مقصداً مناسباً لتهريب السلع الصهيونية إلى بقية العالم العربي، حيث يمكن أن تستورد السلع الصهيونية قانونياً في مصر وإعادة تسميتها كمصرية للتجارة مع البلدان العربية الأخرى.
مصر تخصص 5 موانئ كمنافذ إمداد رئيسية لإسرائيل، وقد تتبع موقع عربي بوست حركة النقل البحري بين مصر وإسرائيل، وكشف أن 19 سفينة خرجت من مصر لإسرائيل ونقلت بضائع مختلفة خلال الأشهر الثلاثة.
بحلول أواخر الثمانينات ثبت نجاح الخداع الصهيوني المضاد ضد المقاطعة، ويقدر مكتب المقاطعة أن ما يتراوح ما بين 750 مليون دولار إلى 1 مليار دولار من السلع الصهيونية، أو نحو 10% من صادرات العدو الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة في ذلك الوقت تصل إلى الأسواق العربية في السنة. وتوالت الخيانة العربية للقرار بشكل جماعي، ففي عام 1994 وبعد عام من التوقيع على ما عرف بمعاهدة أوسلو، أنهى مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشاركته في المقاطعة العربية من الدرجة الثانية والثالثة ضد العدو الإسرائيلي، وأعلن أن القضاء التام على المقاطعة خطوة ضرورية لما وصفه بالسلام والتنمية الاقتصادية في المنطقة. وشهدت تلك الفترة أيضا علاقات دبلوماسية منخفضة المستوى بين العدو الإسرائيلي والمغرب وموريتانيا وعمان وقطر في عام 1995، ورفع الأردن مقاطعته، وبالمثل وافقت السلطات الفلسطينية على عدم الامتثال للمقاطعة في ذلك العام نفسه.
بربك يعني انت عندك دم ولا ما عندك ضمير ولا ما عندك؟ المحتل يجوع اخوانك ويمنع حتى نشطاء يريدون الوصول اليهم، وانت فتح لي طريق بري من الامارات الى السعودية الى الأردن وصولا لكيان الاحتلال. يا أخي ماذا دهاكم أيها الأنظمة العربية هؤلاء اللي ذكرتهم الآن، الإمارات والسعودية والأردن؟ ياريت والله ملك الأردن يجاوبني، وياريت ولي العهد السعودي يجاوبني، وياريت هذا محمد بن زايد أيضا يجاوبنا. يا أخي أنتم شو متصهينين؟ أتمنى لا والله، أتمنى لا. يعني اتنصلتوا من دينكم؟ اتنصنتوا من أخوتكم؟ يعني والله لو المحتل فاتح المعابر أنا أقول لك يا سيدي افتح، لكن المحتل يمارس كل هذا القتل والتجويع ضد إخوانكم ويمنع حتى شوية نشطاء ماخذين مساعدات لغزة، وانت فتح لي طريق بري؟ انت ما على الأقل يا فهلوي يا صاحب السمو على الأقل اشترط. والله أنا لا أستطيع يا أخي أنا استمر في هذا الطريق البري وانت تحاصر أهل غزة. افتح على أهل غزة، خلي يدخل كل ما يحتاجونه، وأنا أسمح بهذا الطريق البري أن يدخل إليك.
إننا اليوم وحينما نتحدث عن المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية وندعو الشعوب إلى العمل بها، فإن ذلك من باب المسؤولية الدينية والأخلاقية، فالأمل فيهم كبير، وهم من يمثلون السوق التي يمكن أن تجعل من كل منتجات الأعداء بحكم الفاسدة ومنتهية الصلاحية التي لا قيمة لها ولا أهمية. إن مقاطعة العدو الإسرائيلي والأمريكي من الطاعات التي يكسب الإنسان الأجر والثواب عليها، كما أنها تمثل سلاحاً مهماً في مواجهتهم. فلنقاطع جميعاً ولا نستهين بالمقاطعة، ولتكن لنا مواقف مشرفة في نصرة إخواننا في فلسطين.
فيما يتعلق بالمظاهرات الداعمة والمساندة لغزة، كان هناك تحرك في 5 بلدان عربية وإسلامية، يتصدرها اليمن ويتصدر كل النشاط الشعبي وكل المظاهرات والمسيرات عالميا، مظاهرات في 17 بلدا من بلدان العالم، منها في بريطانيا، واعتقلت بريطانيا الحضارة والتقدم، بريطانيا وحقوق الإنسان، اعتقلت مسنا مقعدا أعمى لتضامنه مع فلسطين، يعني لم تقدر له وضعيته الإنسانية. هناك من المواقف الإيجابية أخبار وتقارير عن توجه صندوق الثروة السيادي النرويجي لوقف استثماراته في كيان العدو بسبب العدوان على غزة. هذه خطوة إيجابية، يعني خطوة في المقاطعة الاقتصادية. وما الذي يقابلها عند العرب؟ انظروا إلى هذه المفارقات العجيبة المحزنة المؤسفة. صندوق الثروة السيادية النرويجية يتخذ قراراً بإيقاف استثماراته مع العدو الإسرائيلي ويقاطع العدو الإسرائيلي اقتصادياً. مصر العربية تتجه لعقد أكبر صفقة في تاريخها مع العدو الإسرائيلي في الغاز. أي قصة عجيبة جداً. النظام السعودي يحرك سفينته بحر ينبع لتنقل السلاح للعدو الإسرائيلي، وهناك أنظمة حتى أوروبية تعلق صادراتها من السلاح للعدو الإسرائيلي. بل في أحد الموانئ الإيطالية يحتج العمال على السفينة السعودية التي أرادت أن ترسو في مينائهم، وصعدوا فوقها ووثقوا الشحنة التي عليها من الأسلحة التي تنقل للعدو الإسرائيلي، ومنعوا استقرارها في رسوها في ذلك الميناء احتجاجا على أنها تنقل السلاح لقتل الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لقتل أطفاله ونسائه لارتكاب تلك الجرائم الوحشية في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
اليوم نحن بحاجة إلى تفعيل سلاح المقاطعة ضد الأعداء، وليس عدو واحد، فكلهم يتشاركون في قتل أبناء الأمة الإسلامية ويتعاونون في الفتك بهم بكل الوسائل أو الأساليب المتاحة. والعجيب أننا نرى أمم الكفر أو دول الغرب الكافر وهي تتكاتف وتتحد وتدعم الكيان الصهيوني الذي يقتل أبناء فلسطين ولبنان وسوريا وتسانده في كل جرائمه التي يرتكبها، فيما نحن العرب والمسلمين نتعامل معهم ونبيع ونشتري منهم، ونحن نعلم علم اليقين أن كل ما يجنونه من أرباح من السلع التي نبيعها لهم أو نشتريها منهم يذهب معظمها إلى العدو الإسرائيلي. ما يجدر الإشارة إليه أن معظم الدول العربية الثرية كالدول الخليجية على وجه التحديد هي من تسهم في تنمية وزيادة اقتصاد تلك الدول المعادية للإسلام والمسلمين. وهنا يمكننا أن نذكر بعض الأدلة والشواهد التي تبين ذلك في واحد من المجلات المهمة التي يجني منها أولئك الأعداء المليارات من الدولارات.
كنتم مع سلاح المقاطعة. إخراج زكريا الهاتف.